علينا وتسكينة شاهد وفي كل شيء له آية.
الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فحديثنا سيكون عن أسماء الله وصفاته الحسنى، أسماء الله وصفاته الحسنى. فنؤمن بأن لله الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، وهذا الباب هو الباب الذي وقع العراق فيه وحدث الاختلاف فيه بين طوائف الإسلام. لأجل هذا نقول: من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته فقد كفر. وجحد الأسماء والصفات وتكذيب الأسماء والصفات ينقسم إلى قسمين: إلى تكذيب إنكار وتكذيب إلى تكذيب إنكار أو إلى إنكار وإلى إنكار تأويل وإنكار تكذيب. فإنكار التكذيب أن يكذب أن لله يدا أو أن لله عينا أو نحو ذلك من صفات الله عز وجل، وإنكار التأويل أن يؤول ذلك فيقول مثلا: بل يداه مبسوطتان، يقول هذه النعمة، ونحن نقول: بل يداه مبسوطتان إثبات أن لله يدين تليق بجلاله وعظمته. لا تقول كيف، تقول أثبت هذا الأمر وأمره كما أراد الله، فلا أتكيف في ذلك، أثبت ذلك وأمره كما أراد الله عز وجل فلا أتكيف هذا الأمر ولا أقول كيف. فإذا قال لك أحد المنكرين للصفات كيف، قل: أنا لا أقول كيف، أنا أؤمن بهذا لأن الله أخبر عنه، أما كيف فأنا لا أعرفه لأن الله لم يخبرني به، ولهذا أؤمن به فقط. الأمر الآخر التأويل، إن كان تأويلا له مسوغ فلا يكفر صاحبه، كأن يصف مثلا اليد بالنعمة فلا نقول بأنه كافر، لكن هذا الفعل يعد خطأ أو يعد ضلالا أو يعد أمرا غير صحيح بالنسبة لمذهب أهل السنة والجماعة، فقد وقع في التأويل. أما إذا كان التأويل تأويلا باطلا يخالف الظاهر، مثل قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، فيأتينا شخص ويقول يداه مبسوطتان يعني السماوات والأرض، فنقول هذا القول باطل وليس بصحيح، ومن فعله فقد وقع في الكفر. الأسماء والصفات أيها الإخوة اختلف أهل العلم في الإيمان بها، وقعت الطوائف في اختلاف كبير فيها، وهذا من أقسام التوحيد الذي اختلفت فيه الطوائف. الطائفة الأولى آمنت بأسماء الله تعالى وصفاته، آمنت بأسماء الله وصفاته، وصفت الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. الطائفة الثانية آمنوا بالأسماء وجحدوا الصفات، أنكروا الصفات. الطائفة الثالثة آمنت بالأسماء وسبعا من الصفات فقط. الأول أهل السنة والجماعة، وهو طريق الحق من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ويستمرون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فيؤمنون بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تشبيه، من غير تحريف أو تعطيل أو تشبيه أو تكييف. النوع الثاني هم الذين أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات، وهؤلاء غلاة المعتزلة، فيقولون هم هنا يقولون: الله سميع لكن سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قوي بلا قوة ونحو ذلك، فهم ينكرون جميع الصفات. الثالث الأشاعرة، وهم الذين يثبتون الأسماء وسبعا من الصفات فقط، فيثبتون لله الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام، ويقولون هذه الصفات دل عليها العقل، وما دل عليها العقل نأخذ به، وما لم يدل عليه العقل لا نأخذ به، وهذا كله باطل، هذا كله باطل. ولأجل هذا انظروا لهذه القواعد وتأملوها، وينبغي لكل طالب علم أن يحفظها حتى لا يقع في شيء من الخطأ. وهذا الباب من أهم الأبواب. أولا، الإيمان بالأسماء والصفات نوع من أنواع التوحيد وركن من أركان الإيمان، ولا يمكن لأحد أن يعبد الله تعالى على الوجه الأكمل حتى يؤمن بأسماء الله وصفاته، وحتى يتعبد الله تعالى بعلم بهذه الأسماء. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قلنا في هذه الآية الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء مسألة أن تقدم بين يدي مسألتك، بين يدي مسألتك الاسم المناسب لهذه المسألة، فتقول مثلا يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، وهكذا. أما دعاء العبادة فأن تتعبد الله بمقتضى هذه الأسماء، فتعلم أن الله تعالى سميع، فتتكلم بالكلام الجميل الذي تحب أن يسمعه الله منك، أن تعلم أن الله يراك فتعبد الله تعالى وتتقيه أنت في الخلوة. إذا خلوت بنفسك، خلوت بمعصية، تتذكر الله عز وجل من عبادتك لله أن تبتعد عن هذه المعصية. دعاء العبادة هذا هو. أيضا عندنا مسائل. المسألة الأولى أن أسماء الله كلها بالغة الحسن، وكلها حسنى. أن أسماء الله كلها حسنى بالغة الحسن غايته، ولله الأسماء الحسنى. هذه القاعدة الأولى. مثلا اسم الحي من أسماء الله، هو الحي، الحياة الكاملة، حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال، فهو الحي الذي لا يموت. القاعدة الثانية أن أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على المعاني. فالاعتبار الأول، فبالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالتها على اختلاف المعنى. فنقول مثلا الله تعالى يسمى الحي القيوم السميع البصير، هذه كلها تدل على مسمى واحد وهو الله، لكن الدلالات تختلف. فالحي يدل على الحياة، والقيوم يدل على القائم بأمور خلقه، السميع يدل على أنه يسمع، فهي تختلف في هذه المعاني. المسألة الثالثة أن أسماء الله إن دلت على وصف متعدد تضمنت ثلاثة أمور: ثبوت ذلك الاسم لله، ثبوت تلك الصفة لله، ثبوت حكمها ومقتضاها. فمثلا السميع يتضمن إثبات السمع اسما لله، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه من أنه يعلم السر وأخفى. المسألة الرابعة أن أسماء الله تعالى توقيفية، لا مجال للعقل فيها، فلا نصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. المسألة الخامسة أن أسماء الله غير محصورة في 99، الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو حديث صحيح: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فهذا الحديث ليس فيه حصر الأسماء، وإنما فيه إخبار بأن لله 99 اسما. الأمر الآخر أن معناه أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، وليس فيه الإحصاء بأن لله هذه الأسماء. لأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه الله عز وجل: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، نصيتي بيدك، ماض في حكمك، قال: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي. الشاهد أنه دل هذا الحديث على أن لله تعالى أسماء، وأن أسماء الله غير محصورة بدلالة هذا الحديث، وإنما جاء هنا لبيان أن لله 99 اسما، وأن من أحصاها بهذا العدد فإنه نال هذا الأمر. ومعنى أحصاها أي عرفها وآمن بها وعلم عمل بمقتضاها. وورد في بعض روايات الحديث تعداد الأسماء، ولا تصح هذه الرواية عند الترمذي في تعداد الأسماء. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تعيين الأسماء ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بالحديث. المسألة السادسة: أن الإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عما يجب فيها، وهذا يتضمن أربعة أنواع. أولا إنكارها، أو إنكار شيئا، أو إنكار شيء منها، أو إنكار ما دلت عليه، ما دلت عليه من الصفات، أو ما دلت عليه من الأفعال. وأهل التعطيل من الجهمية وغيرهم ينكرون هذا. إذن الأمر الأول إنكار شيء من الأسماء أو ما دلت عليه من الصفات أو الأفعال، ويفعل هذا أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم المعطلة الذين عطلوا أسماء الله عز وجل. الأمر الآخر أن يجعلها دالة على صفات تشبهها من صفات المخلوقين، وهؤلاء أهل التشبيه، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثالثا أن يجعلها، أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، كتسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة له علة فاعلة، وغير ذلك. رابعا أن يشتق من أسماء الله أسماء الآلهة، كما سمى أهل الجاهلية اللات من الإله، والعزة من العزيز، ونحو ذلك. هذه القواعد أيها الإخوة تؤخذ ويجب أن نعرفها حتى نعرف هذا الباب، ونخرج من إشكاليات الطوائف الأخرى الذين يصفون الله بغير ما وصف به نفسه. نأتي الآن إلى قواعد في الصفات. القاعدة الأولى أن صفات الله عز وجل كلها صفات كمال، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية طبعا أن نؤمن أن صفات الله كلها صفات كمال، وأن ننفي عنه نقيضها، أن ننفي عنه نقيضها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا كانت الصفات نقصا لا كمال فيها، فهي ممتنعة في حق الله عز وجل، كصفة الموت والجهل والنسيان والعجز. ولهذا قال الله: فتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال الله عز وجل: لا يضل ربي ولا ينسى، وما كان الله ليعجزه من شيء. كل هذا تدل على أن صفات النقص التي لا كمال فيها لا يوصف الله تعالى بها، فننفيها مباشرة. ولهذا قلنا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلما نأتي إلى الإثبات نثبت الصفات لأنها صفات كمال، فصفات الله كلها صفات كمال فتثبت، وننفي الصفات التي لا كمال فيها. المسألة الثالثة في الصفات، أو القاعدة الثالثة فيها: إذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال، لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة عنه على سبيل الإطلاق، فلا نثبتها له إثباتا مطلقا، ولا ننفيها عنه عز وجل نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل. فتجوز لله في حال كونها صفة كمال، وتمتنع عنه في حال كونها صفة نقص. هذه الصفات مثل صفة المكر والخداع والكيد والاستهزاء، فهذه الصفة لا يوصف الله تعالى بها إلا في باب من باب المقابلة، وفي باب المقابلة تكون لله صفة كمال، تكون لله صفة كمال إذا كانت بهذا الحال. إذا كان من باب المقابلة، فهو يعامل غيره بمثل ما يعامل به عباده. فنقول مثلا في هذه الحالة مثلا المكر، قال الله عز وجل الآية: ويمكرون ويمكر الله، يمكرون بعباد الله، قال الله تعالى: ويمكر الله. هي في حق الله صفة كمال، لأنهم لو كانوا يمكرون فلا يستطيع أن يمكر بهم، دل على أنها صفة نقص. فنقول هي يوصف الله تعالى بها في حال المقابلة، إذن لا يوصف الله تعالى بها على الإطلاق ولا تمتنع منه على الإطلاق، فيوصف بها إذا كانت حالة كمال في حال المقابلة. فنقول هنا في مثل هذه الآية: ويمكرون ويمكر الله. وفي مثل الآية الأخرى: في قول الله تبارك وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله. وفي الآية الأخرى: إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. أيضا صفة الخيانة، هل يوصف الله بهذه الصفة؟ لا يوصف الله بهذه الصفة. لماذا؟ لا في باب المقابلة ولا في غيره، لأنها صفة نقص أبدا، ولهذا لا يوصف الله تعالى بها أبدا. قال الله عز وجل: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، فأمكن منهم. في مثل هذه الصفات نحن نثبتها، لكن هنا نقول فقد خانوا الله من قبل. في مثل كلمة الأذى: يؤذيني ابن آدم، نثبت الأذى لكن لا نثبت الضرر لله، نثبت الأذى: يؤذيني ابن آدم، لأن الله أخبر بهذا فنحن نثبتها ونمرها كما جاءت. الله لا يصل إليه الأذى، فنحن نثبت الأذى لكن لا نثبت الضرر. فهذا يؤذي الله بهذا السب، ولكن هذا الأذى لا يصل إلى الله، فلهذا لا نثبت الضرر لله، فنحن نثبت فقط ما أثبته الله عز وجل. يؤذيني ابن آدم، نثبت الأذى كما وصف الله عز وجل ونمرها. ولهذا ذكرت لكم أن لنا في صفات الله أمرين ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهما الإقرار والإمرار. فنقر بالصفة كما جاءت ونمرها كما أراد الله عز وجل، فنثبت أن الرحمن على العرش استوى، فلا نقول كيف استوى، نقول الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. سئل الإمام مالك رحمه الله عن هذا السؤال، مجرد ما ورد عليه السؤال تغشاه العرق والكرب، فأصبح جبينه يتفصد عرقا، فقال: الاستواء معلوم، الرحمن على العرش استوى، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أظنك إلا مبتدعا. سأذكر لكم كما وعدت حديثا جميلا حول الطوائف التي ظلت، لتحمدوا الله عز وجل على سلامة اعتقادكم، وليتبين الأخوة الذين يسمعونكم ويشاهدونكم أنه يجب عليهم أن يعرفوا الاعتقاد الحقيقي في ربهم، وأن يعبدوا الله على بصيرة، وأن من لم يكن بمثل هذا الاعتقاد فقد خالف شرع الله عز وجل، وقد ضاد الله في حكمه. باب الصفات أوسع من باب الأسماء، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، ولأجل هذا لكل اسم صفة وليس لكل صفة اسما، لكل اسم صفة، فكل اسم يتضمن صفة، ولأن من الصفات ما يتعلق بالأفعال، والأفعال لا منتهى لها. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، يعني كلام الله عز وجل. إذن مثال ذلك: المجيء، النزول، نؤمن أن الله إيش؟ ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، نزولا يليق بجلاله وعظمته. لا نقول أن السماء تحويه ولا يحتاج، بل لا يحتاج إليها عز وجل، ولكن نزولا يليق بجلاله وعظمته. ما عندنا كيف نؤمن أنه ينزل، هو الخالق وهو المتصرف في الكون، ينزل كيف شاء ويفعل ما يشاء، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلأجل هذا نقول صفة المجيء وصفة الاتيان وصفة الإمساك والبطش وغيرها هي من صفات الله، فنصف الله بهذه الصفات على الوجه الوارد في الشرع، لكن لا نسميه بها، فلا نقول من أسماء الله الجائي والآتي والممسك، لأن هذه صفات، صفات الله تعالى قسمان: ثبوتية وسلبية. ثبوتية نثبت له ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، يجب إثباتها على الوجه اللائق به. والسلبية ننفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. مثل ماذا؟ صفات سلبية يعني ليس فيها كمال بوجه من الوجوه، الموت والنسيان ونحو ذلك. الصفات الثبوتية أيضا قسمان، الصفات الثبوتية قسمان: ذاتية وفعلية. الذاتية لم يزل ولا يزال متصفا بها كالعلم والقدرة، والفعلية يفعلها متى شاء كالاستواء والنزول وغير ذلك. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية مثل الكلام، فصفة الكلام لله صفة ذاتية وأيضا هي فعلية، فالله يتكلم كيف شاء ومتى شاء وفي أي وقت شاء، فهي كلام باعتبار آحاد الكلام هي إيش؟ فعلية، وباعتبار أصلها فهي ذاتية. إذن باعتبار أصلها تكون ذاتية، وباعتبار آحاد الكلام تكون فعلية، لأن الكلام يتعلق بمشيئة الله. يلزم من إثبات الصفات أيها الإخوة أن نثبت الصفات من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. إذن من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. هذا في باب الصفات أيها الإخوة، وهو باب عظيم، وذكرت لكم ضلال بعض الطوائف في هذا الباب. ولهذا قال الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو. ثم قال الله عز وجل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. أكثرهم الكافرون. مناسبة هذا الباب لإرادة في أبواب التوحيد أن من أضاف نعمة الخالق إلى غيره فقد جعل معه شريكا في ملكه. من أضاف نعمة الخالق عز وجل إلى غيره فقد جعل لله شريكا في الربوبية، ولم يقم بحق الشكر الذي هو عبادة من العبادات. وترك الشكر لله تعالى مناف للتوحيد ومضاد لأصله، مضاد لأصل التوحيد الربوبية، من حيث أنه أضاف السبب إلى غير الله الذي هو المسبب سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: ثم ينكرونها. ينكرونها كيف؟ ينكرونها بإضافتها إلى غير الله فيضيفونها إلى غيره، متناسين أن الله عز وجل هو المسبب وأن الله عز وجل هو الذي رزقهم هذه النعمة. قال مجاهد في معنى الآية، ومجاهد أحد التابعين ومن أئمة التفسير ومن طلاب ابن عباس رضي الله عنهما، قال في معنى هذه الآية: هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. فكأنه نسب النعمة لغير الله عز وجل، والله تعالى يقول: وما بكم من نعمة فمن الله. قال يقول: وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، وقال قتيبة يقولون هذه بشفاعة آلهتنا، وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وهذا مر معنا في درس سابق، قال: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويترع ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة الكثير. إذن هذا الأمر أيها الإخوة هو مخالف للشرع، وهذا شرك أصغر، وقد يصل إلى الشرك الأكبر إذا استمر عليه العبد ونسب النعمة كاملة إلى غير الله عز وجل. فلننتبه لهذه القضية. ولهذا لا تقول لي مثل هذا لي، ولا تقول أنا، ولا تقول ماذا في قوله تعالى عن فرعون، قال أنا خير منه، وقارون قال هذا أوتيته على علم مني. فهذه كلها إضافة إليك وهي كلها مذمومة، فلا تضف إليك شيئا بل يجب عليك أن تضيف النعمة إلى الله عز وجل، وأن تعلم أن الله هو المتفضل عليك، وأن تحذر من هذا الكلام. أيضا قول لولا، قول لولا وقول الواو، يعني في مثل قولهم في قول الله تبارك وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الأنداد هم الشركاء، ولهذا يقول هو أن تقول والله وحياتك يا فلان، أو حياتي، وقول لولا كليبة فلان لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، أو قول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول لولا الله وفلان قال لا تجعل فيها فلانا، هذا كله شرك. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. هذا الباب أيها الإخوة، قول لولا الله وفلان، وقول ما شاء الله وشئت، والحلف بغير الله عز وجل كالحلف بالنبي، كقول بعض الناس والنبي أو الكعبة أو حياتي أو حياة فلان أو حياتك، كل هذه محرمة، وتدخل الإنسان في الشرك الأصغر الذي هو وسيلة إلى الشرك الأكبر. فلا تقل لولا الله فلان، بل قل لولا الله ثم فلان. ما الفرق بين الواو وثم؟ أن الواو تقتضي المشاركة، تقول ذهبت إلى المسجد أنا ومحمد، ثم تقول ذهبت إلى المسجد أنا ثم محمد، فيها فرق؟ في فرق. تقول ذهبت إلى المسجد أنا ومحمد، يفهم منك القائل، يفهم منك السامع أنك ذهبت أنت ومحمد سويا، ذهبت إلى المسجد أنا ومحمد، أنكما ذهبتما مع بعض. لكن لما تقول ذهبت إلى المسجد ثم محمد، كأنك ذهبت ووصلت وانتظرت ثم جاء محمد. ولهذا قال أهل العلم: الواو تقتضي المساواة وهذا شرك، وثم تقتضي الترتيب مع التراخي وهذا جائز. فلأجل هذا نقول لا يجوز أن تقول أنا بالله وبك، تقول أنا بالله وحده، هذا أكمل المقامات، أو تقول أنا بالله ثم بك، لولا الله ثم فلان. وأما الحلف فلا يحلف إلا بالله، فمن حلف بالأمانة أو الطلاق أو الشرف أو بآبائه أو بالنبي أو بالكعبة أو بالملائكة أو الأنبياء أو حياة فلان، فهذا كله من الشرك والعياذ بالله، فنبتعد عن ذلك. وهذا باب ينبغي أن نحذره جميعا، ويقع فيه كثير من المؤمنين، فعلينا أن ننتبه لهذه القضية أيها الأخوة. أيضا من ذلك من لم يقنع بالحلف بالله فهو قد خالف ضاد التوحيد، كل هذه الأنواع مضادة لتوحيد العبد. الموحد حقيقة لا يقع في شيء من هذه الأمور، فالموحد حقيقة يبتعد عن هذه الأمور كلها. فلهذا أقول من لم يقنع بالحلف بالله فإنه قد وقع في شيء يقدح في توحيده. ومناسبة هذا الباب للتوحيد أن الاقتناع بالحلف بالله من تعظيم الله، وعلى هذا فعدم تعظيم الله بالحلف بغير الله تعالى أو بعدم الرضا بمن حلف له هو نقص في التعظيم، وهذا نقص في كمال التوحيد. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. فهنا أيها الإخوة، أولا تحريم الحلف بغير الله عز وجل كالحلف بالآباء والأمهات وغير ذلك، ثانيا من حلف بالله فعليه أن يصدق تعظيما لله، ثالثا من حلف له بالله فليرضى، فلو لم يرضى فإنه وقع في نقص في التوحيد. ثانيا رضاه دليل على تعظيمه لله عز وجل، تبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يرضى بالحلف بالله، ومن لم يرضى بالحلف بالله فقد وقع في كبيرة من الكبائر، فعلينا أن ننتبه لذلك. أيضا نبهت على قضية ما شاء الله وشئت، أو ما شاء الله فلان، كل هذا محرم وينقص توحيد العبد ويوقع العبد في الشرك بالله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا أمننا وإيماننا، وأرجو أيها الإخوة أن ننقل هذا العلم وهذه المعاني وهذا الكلام لإخواننا المسلمين لعلهم أن يستفيدوا وأن يبتعدوا عن الوقوع فيما يخدش توحيدهم، إما أن يذيبه بالكلية أو أن ينقص توحيدهم. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاهل.